أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأسئلة قبل أن نبدأ الدرس، الأسئلة الغير ضرورية والغير متعلقة بفهم الدرس يرجى حذفها. نريد نكمل اليوم هذين المطلبين، فالأسئلة غير الضرورية إذا أمكن أن تحدث فجيد. مسألة أو فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، مسألة 1832. يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة. قبل لا نلج في المسألة نوضح أصل الفكرة، وستجدون أن الفكرة من الواضحات إن شاء الله تعالى. خب، إذا غرق اثنان، الأب والابن أو الزوج والزوجة أو ما شابه ذلك، تارة نعرف من هو الذي مات قبل الآخر وتارة لا نعرف، صحيح؟ وإذا عرفنا الحل في المشكلة، الذي مات أولان الشخص الثاني الذي مات بعد ذلك هو الذي يرث من الميت الأول، لأنه مات قبله ولو بدقيقة يكفي، متفقين؟ هذا مات قبل هذا، إذا هذا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا لأنه مات قبله بعد. الميت أولا لا يرث من الميت ثانيا، الميت الأول لا يرث من الميت الثاني، بل الميت الثاني هو الذي يرث من الميت الأول لأنهما ماتا بعد، يعني مو في وقت واحد. أما إذا ماتا في وقت واحد أو لم نعلم من الذي مات أولا ومن الذي مات ثانيا، فما هو الغالب في الغرق؟ لا نعرف من الذي مات قبل الثاني. اثنين كان في سفينة فغرقت، تعرفون من الذي مات قبل الثاني؟ شفنا جثتهم مرقية، لا يمكن معرفتها. أو محترقين، أو انهدمت عليهم الدار، أو إلى آخره. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ كيف نقسم الإرث بينهما؟ طبعا التفتوا هنا بعد حتى نرفع إبهام هنا. الزوج وزوجته هدمت الدار عليهما، أبعد الله الشر والسوء عن الجميع. ولا نعرف هل الزوجة ماتت أولا أو الزوج مات أولا، ما هي الفائدة؟ خب الزوج لن يأخذ الفلوس، هو المفروض الآن حطناه في القبر، الزوجة حطناها في القبر. الفائدة تظهر أنه الزوج له ورثة، فإذا قلنا أن الزوج هو الذي يرث من زوجته فأموال الزوجة تذهب إلى زوجها، ثم من زوجها إلى ورثة الزوج، أولاد الزوج، أخوان الزوج، ما شابه ذلك. ولو قلنا أن الزوجة ترث من الزوج فإن أموال الزوج تذهب أول شيء إلى الزوجة ثم تنتقل إلى ورثتها. نفسنا الآن المسألة ما وضحت؟ خب هنا في مثل هذا المقام خير، ما هو الحكم؟ ما هو العمل؟ الآن أنا أريد أوريكم أصل المشكلة، الآن نبدأ في تفسير الجواب. وضحت الآن المشكلة ما هي؟ المشكلة كمشكلة وضحت؟ ليش عاقلين المسألة؟ لو كنا نعرف من الذي مات أولا تنحل المشكلة. إن كان الزوج هو الذي مات أولا فالزوجة ترث منه وهو لا يرث منها، لو كان عندها أموال هو لا يرث ولا ترث من أموالها. أما إذا ماتت الزوجة قبله فهو يرث منها وهي لا ترث منه. لكن فرض المسألة أننا لا نعلم من الذي مات أولا، أما لأنهما ماتا في لحظة واحدة بانفجار قنبلة نووية مثلا، ماتا في لحظة واحدة، أو لا نعلم من هو الذي تقدم أو تأخر. هم فضل كلامنا فقط في هذا الفرض، لا تغفلون كل الكلام الذي يجي كله مبني على هذا الفرض، أننا لا نعلم من الذي مات أولا. أما إذا علمنا حلت المشكلة ولا توجد مشكلة. واضح لكم؟ خب الآن خلنا نفترض زوج وزوجته كما فرضه السيد. قبل أن نفترض خلنا نقرأ المقدمة، يقول يرث الغرقى بعضهم من بعض، هذا الغريق يرث من هذا الغريق وذاك الغريق يرث من، يعني كل واحد يرث من الثاني، الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، متفقين؟ بشروط، وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة. خلنا نشوف هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون لهم أو لأحدهم مال. أما إذا كان اثنينهم ما عندهم مال، مفلسين تماما ما عليهم إلا بس الشرط اللي عليهم، بس لباس الداخلي، مفلسين الميتين، الزوج والزوجة مفلتين تماما، ما البحث بعد منتهي لأنه لا يوجد أموال مقسمها، كلامنا عن فرض وجود أموال، طب أن يكون لهم كلهم أو لأحدهم مال. يكفي أن يكون للزوج أموال، الزوجة حتى لو لم يكن لها أموال يأتي هذا البحث، لأنه يوجد للزوج أموال. طب أن يكون لهم جميعا أو لأحدهم مال. الشرط الثاني أن يكون بينهم نسب أو سلف. أما إذا كان واحد ويا طريق ذهب إلى البحر وغرقا معا، طب هذا البحث أيضا منتهي، منتهي البحث. كلامنا عن شخص لو توفي مثلا طبيعيا لورثه الآخر. مسكين أنت وأخوك مثلا ذاك البعيد، أنت ترث من أخيك وأخيك يرث منك، إخوانكم مع فرض عدم وجود المرتبة الأولى يرث الأخ من أخيه. مسكين إذا مع أن يكون بينهم نسب أو سبب، السبب كالزوجية مثلا، شخص وزوجته مثلا نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانعين، من دون مانع. أما إذا كان هناك مانع مثلا اثنين أخوة ذهبا في البحر وغرقا، كل واحد من هذين الأخوين عنده أولاد، بعد لا يوجد بحث في المسألة، لأن أولاد الأول يرثون أمواله وأولاد الثاني يرثون أمواله، ولا تصل النوبة إلى الأخوين أن كل واحد منهما يرث الآخر. الشرط الثالث، ماذا هذا الشرط الأول والثاني؟ واضحين لكم؟ أنا قاعد أقرأ بس أشوف الأمر واضح بعد. أن يجهل المتقدم والمتأخر، من الذي مات أولا؟ هل الميت الأول أو الميت الثاني؟ نجهل، أن يجهل المتقدم والمتأخر، هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر؟ هل هو الزوج أو الزوجة؟ ما نعلم. أن يجهل المتقدم والمتأخر في الموت. واضح؟ انتهى الشروط الثلاثة. الآن يقول فمع اجتماع الشرائط المذكورة الثلاثة يعني يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه. ركزوا وياي، ركزوا وياي. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة، واضح عليكم الشروط الثلاثة أذكر. إذا الشروط الثلاثة مو واضحة نبلل البحث، لازم من أول نشرحهم. أي واحد مو واضح عنده شرط من الشروط الثلاثة البحث مبني عليها. واضح عليكم؟ خب. يقول فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه. خلنا نشترط زوج وزوجته. الزوج لديه 100 دينار، الزوجة لديها 80 دينار. ركبا في السفينة، ذهبا في عرض البحر وغرقت السفينة وماتا. شفنا جثتيهما. زين، الآن الزوج قلنا عنده 100 دينار والزوجة عندها 80 دينار. أنا تعمدت أن أغير لأن الزوج والزوجة، يعني ما أقول 100 و100 لكي يكون أوضح إليكم. خب 100 دينار عند الزوج و80 دينار عند الزوجة، قد نعكس المسألة تزيد وتنقص، لا فرق في المثال طبعا. خب 100 دينار الذي عند الزوج هي 100 دينار التي مات عنها. الزوجة ماتت عن 80 دينار. هنا يقال الزوجة ترث من 100 دينار بمقدار الربع أو الثمن. الزوج يرث من 80 دينار التي للزوجة، خلنا نروح عند السبورة. الزوج يرث من الزوجة بمقدار 80 دينار أو عفوا بمقدار النصف أو الربع. النصف واضح متى النصف ومتى الربع بعد. خب الزوجة كم عندها؟ الزوج عنده 100. الآن وين قلنا الزوج يترك من 100 بمقدار الربع أو الثمن، والزوج يرث من هذه 80 التي للزوجة بمقدار النصف أو الربع. هذا المقدار واضح إليكم. يقول يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه. خب الآن الزوج أعطينا الزوج نصف 80 دينار، مدري كم النصف؟ 40. هل الزوج يترك من هذه 40 أيضا التي انتقلت منها؟ أخذنا 40 من أموال الزوجة وأتينا بها إلى أموال الزوج، لأن الزوج يترك من الزوجة مو؟ هذه 40 لا ترك منها الزوجة راحت. أعرف وجهتنا الآن المسألة. الزوج عنده 100، الزوجة عندها كم؟ 80. الزوج يرث كم من زوجته؟ النصف أو الربع. خلنا نفترض أنه يرث النصف إذا لم يكن لها أولاد، يرث النصف. خب أخذنا 40 دينار من 80 40 نصفها وأتينا بها إلى الزوج. هذه 40 ما يتبع مرة ثانية نعطيها للزوجة، هذه تذهب فقط إلى ورثة الزوج. ما هذا واضح؟ خب الزوجة كم ترث من الزوج؟ الربع أو الثمن، خلنا نقول الربع، خلنا نقول الربع. ربع 100 دينار كم؟ 25. هذه 25 دينار لا يأتي مرة ثانية الزوج يقول يقول هذه أموال زوجتي، أرث أنا منها أيضا النصف. تقول لا، أنت لا ترث النصف، لأن هذه 25 دينار انتقلت من أموالك. بعبارة أخرى، عندما ماتت الزوجة كانت تملك فقط 80، لم تكن تملك 25، فأنت لا ترث من هذه 25، بل هذه 25 تذهب إلى ورثة الزوجة من أبنائها أو إخوتها أو أعمامها أو أخوالها أو ما شابه ذلك. وضحت الآن الفكرة؟ خب إذا كلامنا عن نفس 80 دينار وعن نفس 100 دينار، لا عما ينتقل من الزوجة إلى الزوج أو من الزوج إلى الزوجة. لذلك قال يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه. هذا المقصود بماله الذي مات عنه. الزوجة ماتت عن 80 دينار في مثالنا، والزوج مات عن 100 دينار. خب لا مما ورثه من، لا أن الزوج يرث من 40، أصلا يرث من 25 والزوجة ترث من 40. واضح بعد هذه 40 من أين أتت إلى الزوج؟ أتت إلى الزوج من الزوجة، ما يصير بعد مرة ثانية بنرجعها إلى الزوجة، بنرجعها منها إلى الزوجة. إذا الزوجة ترث من هذه الدينار فقط، لا ترث من هذه 40، لأن 40 هذه انتقلت منها، ما يصير نرجعها إليها بعد. يقول لا مما ورثه من، فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر، فما يرثه من يرثه إذا غرق إذا غرقا. خب نفترض أن الزوجة أول شيء نفترض أن الزوجة توفيت قبل الزوج. الزوجة كم تملك؟ 80. الزوج يرث من هذه 80. هذا شيء نعطي للزوج 40 دينار على حدة، هذه 40 عنده جانبا. ثم نفترض الزوجة توفيت بعد الزوج، فكم ترث منه؟ 25. هذه 25 اعتلوها جانبا، هذه تذهب الى ورثة الزوجة وهذه تذهب الى ورثة الزوج، وليس للزوج علاقة بها. جيد. خب الباقي يذهب الى بقية الورثة، ما زاد عن 40 في نصيب الزوجة وما زاد عن 25 في اموال الزوج يذهب الى ورثة الإمام. هذه كيفية الارث بشكل مختصر. خب الزوج لا يملك مال، فقط الزوجة. الزوج عندها 80 والزوج مفلس، ما عنده ولا شيء. ممكن يفضل تقول خب الزوج يرث الربع او الثمن من اموال الزوج، عفوا الربع او النصف، صار عنده 40 دينار، عبارة 40 ما يصير مرة ثانية نرجعها، لانه انما ملكها بوفاة زوجته. عرفت يا اخنا؟ بعبارة اخرى خلنا نعطيكم القاعدة، كتبوها، نعطيكم القاعدة في الباب هذا. عندنا مال اصلي قبل تكون، شوفوا عندنا مال اصلي وهو هذه 100 دينار وهذه 80 دينار، هذا كتبوا عليه مال اصلي. وعندنا مال موروث، مال موروث. عرفتون؟ عندنا مالين، مال اصلي ومال موروث. المال الأصلي كالثمانين دينار التي هي ملك الزوج حين الوفاة والمئة دينار التي هي ملك الزوج حين وفاته، هذه يقال لها مال أصلي. جيد. وعندنا مال موروث وهي الأربعين والخمسة وعشرين، الأربعين التي ورثها الزوج من زوجته والخمسة وعشرين دينار التي ورثتها الزوجة من زوجها، هذه يقال لها مال موروث. مثلي بالنسبة إلى المال الأصلي، ما هي القاعدة فيه؟ بالنسبة للمال الأصلي نفترض أن الميت سابق في الموت. اتركوا الكتابة سنأتي لها بعد قليل، المال الأصلي والمال الموروث اتركوها الآن، سنشرح المثال ثم نأتي إليها وأعطيكم القاعدة هناك بشكل مفصل. يقول مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر، اشتبه لا نعرف من هو المتقدم والمتأخر، وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة. واضح؟ ورث الزوج النصف من تركة الزوجة. ليش؟ يعني هو ليش رحم أولاد بعد؟ وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها. ليش؟ لأنه ليس لهم أولاد. هذا واضح ليكم؟ خب. فيدفع النصف الموروث للزوج وهذه الأربعين إلى ورثته. شوفوا الزوجة نقصنا من أموالها أربعين، فتحول المبلغ الذي عندها إلى كم؟ إلى أربعين، إلى نصف، بقي نصف أموالها. صحيح؟ نصف بقي لها. الزوج خشون أخذنا من أموال من 100 دينار التي عنده كم؟ الربع 25، كم بقي؟ 3/4. فنأخذ النصف الذي ورثه الزوج من زوجته وهي 40 زائد 3/4 وهي 75، فنعطيها إلى ورثة الزوج. واضح؟ معنى 60؟ خب. ثم نأتي إلى ورثة الزوجة. ورثة الزوجة نعطيهما نصف تركتها وربع تركة الزوج وهي 25. يعني ورثة الزوجة يأخذون في مثالنا السابق 25 زائد 40. ورثة الزوج يأخذون 40 زائد 75. واضح لكم المثال؟ إذا جمعتم هذا المبلغين يطلع المجموع 180 دينار. وضحت المسألة؟ يقول مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، مثلي هذا واضح إليكم، سيرفع النصف الموروث للزوج يعني الذي ورثه الزوج من زوجته هذا النصف إلى ورثته، يرفع مع ماذا؟ مع 3/4 تركة الزوج وهي 100 دينار، 3/4 زائد نصف تركة الزوجة. خب مع 3/4 تركته الباقية، هذه 3/4 الباقية بعد إخراج ربع الزوجة. وضحت الآن؟ خب ويرفع بالنسبة إلى ورثة الزوجة الآن يأتي قال ويرفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها. الزوجة كم ورثت من زوجها؟ الزوجة كم ورثت من زوجها؟ الربع 25 دينار. جيد 25 دينار ورثت ربع تركته. خب ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج، نصف التركة 40 زائد 25 كم يصير المجموع؟ 65. إذا ورثت الزوجة يأخذون 65، ورثت الزوج كم يأخذون؟ لا مو 125، 115. يقول ويدفع ربع الموروث للزوجة مع الموروث للزوجة من زوجها، يعني ويدفع ربع الموروث للزوجة من زوجها مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها. فنعطي إلى ورثة الزوجة 65 وإلى ورثة الزوج 115 في مثالنا الذي ذكرناه. خب هذا حكم توارثهما فيما بينهما، هذا حكم توارثهما فيما بينهما، يعني أن الزوجة ترث بهذا المقدار والزوج يرث بهذا المقدار، يعني الزوجة ترث من الزوج والزوج يرث من الزوجة. أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما. الآن نأتي الحي يرث منهما لديهما ابن، خلنا نغير المثال لديهما ابن. خب فما هو الحكم؟ أما حكم إرث الحي غيرهما غير هذين الشخصين من أحدهما من ماله الأصلي، افترض أن الزوج لديه أخ، خلينا نفترض أن الزوج لديه أخ، كيف يرث؟ يقول أما حكم إرث الحي وهو الأخ مثلا من أحدهما من الزوج مثلا من ماله الأصلي، فهو أن يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقا في الموت. صار لغز لو ما صار لغز؟ صار لغز. مثلا يغير هو المثال تغيير كامل، لكن احنا يمكن أن نضعه على الزوج والزوجة والأخ، ويمكن أن نضعه على ما وضعه عليه وهو الام والبنت والزوج. الان احنا بنمشيها على المثال الذي ذكره المصنف. مثلا اذا غرقت الزوجة وبنتها، مروا بنتها راحوا في البحر وماتوا اثنتينهم، غرقتا معا. الان ما عندنا زوج غرق، الزوج ما غرق، سواء كانوا اياهم في البحر او ما كانوا اياهم مش غيرنا، المهم ان الزوج لم يغرق. التي غرقت هي الام والبنت. مثلا اذا غرقت الزوجة وبنتها، خب فالزوج يرث من زوجته الربع، وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف. شوفوا ركزوا وياي، البنت والزوجة حين غرقتا ذهبتا معا الى البحر وغرقتا معا. الان يوجد زوج لهذه الزوجة، الزوج لم يغرق. خب الزوج الان لا ندري ان كانت البنت غرقت قبل الزوجة، ان كانت البنت غرقت قبل الزوجة فالزوج كم له؟ النصف، لان الزوجة توفيت وليس لها اولاد. ما ادري مشكلة المسألة. الزوج كم يرث من زوجته؟ النصف او الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ يرث النصف اذا لم يكن للزوجة اولاد، ويرث الربع اذا كان لها اولاد. نحن من اين نعرف ان البنت ماتت قبل الزوجة؟ لا نعلم، ربما البنت ماتت قبل الزوجة وربما ماتت بعد الزوجة. ان كانت البنت نقول ان كانت البنت ماتت قبل الزوجة فالزوج يرث النصف، وان كانت ماتت بعد الزوجة فالزوج يرث الربع. ونحن لا نعلم، فماذا نفعل؟ يقول السيد القوي تفترض ان البنت ماتت بعد الزوجة، يعني تفترض ان الزوجة ماتت اولا ثم ماتت البنت. التفتون الان؟ خب فالزوج كم يأخذ من نصيب زوجته هنا؟ الربع. الزوج أخذ الربع. خب الثلاثة الأرباع الباقية، الثلاثة الأرباع الباقية حكمها ما تقدم، من أنها تكون نصفها للبنت والباقي، والباقي يرد عليها أيضا، الباقي يرد عليها لأن الزوج لا يرد عليه في الفرض. خب يقول نعم نفترض أن البنت، يعني الزوج لا يأخذ، لأننا هنا لا نعلم أن الزوج له الربع أو له النصف، أو النصف لا نعلم، صحيح؟ له النصف إذا كانت البنت ماتت قبل، أما إذا كانت البنت ماتت بعد فالزوج له كم؟ الربع. نحن لا نعلم، يقول تبني على أن الزوجة ماتت أول شيء، تبني الآن أنت تريد أن ترث هذا الشخص، أنت الآن تريد أن ترث الزوجة، تبني أن الزوجة أول شيء ماتت، وتفترض ان البنت متاخره على الزوجه. لو اردت ان ترث البنت تبني على ان البنت ماتت اولا ثم الزوجه ماتت بعدها. روايات ابنه، مو روايات بخصوص الزوجه، روايات على القاعده التي سنوضحها. توجد روايات من وصف هذه القاعده، الان قاعدتين موجودتين عندنا سنوضحهما، بتشوفون ان الكلام كله ماخوذ من هاتين القاعدتين. مثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع، وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت. الزوجة ليس لها إلا هذه البنت، والمفروض أنهما غرقتا معا، فنحتمل أن البنت غرقت أولا ونحتمل أن الزوجة غرقت أولا، لا نعلم من أين علمنا، لماذا حكمنا أن لها الربع؟ سيأتي إن شاء الله. يقول وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت فإنها، يعني البنت تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث. شوف الآن هذا الزوج ذهبت زوجته وابنته إلى البحر وغرقتا، جيد. بالنسبة إلى البنت، الزوجة خلنا نقول عندها كم؟ 100 دينار. البنت خلنا نقول عندها 60 دينار، جيد. الزوجة عندها 100 والبنت عندها كم؟ 60. الزوج يرث من زوجته الربع كم؟ 25 دينار، جيد. ويرث هذا بالنسبه الى ارث الزوجه، وما زال عن ما زال عن 100 دينار كم؟ عفوا، ما زال عن 25 دينار كم؟ 75. هذه نعطيها الى البنت، 75 اعطيناها الى البنت، جيد. خب هذا بالنسبه الى 100 دينار التي عند الزوجه، 60 دينار التي عند البنت، 60 دينار التي عند البنت نفترض ان امها وهي الزوجة حية، لان البنت ماتت قبل الزوجة الان، التفت؟ بالنسبة الى 100 دينار افترضنا ان البنت اولا ماتت، اما بالنسبة الى 60 دينار فنفترض ان الزوجة اولا ماتت، فنعطي للزوجة اذا ماتت البنت بعد، عفوا قبل امها، الام كم لها؟ اذا ماتت البنت اولا الام لا ترث شيئا؟ خب كم ترث هذه الام؟ الثلث، ثلث الستين كم؟ 20، والستين والاربعين الباقية الى الزوج، هذه 40 هم، هذه من الزوجة وهذه من البنت. وضحت الان؟ خب ماذا اذا 60 قسمناها 20 للزوجة، 60 التي للبنت اعطينا 20 للزوجة و 40 للزوج، اذا هذا بالمباشرة. خب الان تأتي نفس ال 75 هذه التي ورثتها البنت من امها، ستأتي باكملها الى من؟ الى الزوج الذي هو اب للبنت ايضا. ليش تأتي باكملها هنا؟ لانه لا يوجد لها وارث اخر غير الاب هنا. فرضنا انها لا يمكن ان نفترض ان الزوج انها امها موجوده، لان ال 75 ورثتها هي عن امها. ركزوا وياي، هي من اين ورثت ال 75 دينار؟ من الام. هل يمكن ان نفرض الام بعد حيه ونقسم 75 عليها؟ انما وقفتها من وفاه امها. سناتي الى ال 75 ونعطيها بعد ذلك الى الاب ايضا، اذا لم يكن وراث اخرين للبنت، كما لو لم يكن لها اولاد هذه البنت. ما ادري توجهتون الان للكيفيه او ما توجهتون؟ واضح؟ خب انا بكمل بس هاي المثال، بعطيكم الحين القاعده حتى تشوفون القاعده واين تنطبق. يقول فانها تفرض، يقول وكذا ارث البنت، فان ارث فانها يعني البنت تفرض سابقه، فيكون لامها التي غرقت معها الثلث، ثلث 60 دينار. خب ولأبيها الثلثان. خب واذا غرق الاب وابنته التي ليس له ولد سواها، سعكت المساله، بدل ان تكون الزوجه هي التي غرقت خلى الزوج هو الذي غرق. الكلام هو الكلام من حيث القاعده، تتغير النسب فقط، النسب تتغير، لان الزوج له الربع او النصف، الزوجه لها الربع او الثمن. يقول واذا غرق الاب وبنته التي ليس له ولد سواها، كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت. خب الان نعطيكم القاعده. خب عندنا مالان هنا، شوفوا البنت لها مالان، شوفوا بالرسمه التي رسمناها، البنت لها 60 دينار ولها كم؟ 75. ال 60 هي مالها الاصلي، هذا نقول عنه الاصلي. هنا الموروث، مو كذي؟ هذا الزوجه لها كم الاصلي؟ هذا 100 دينار الاصلي، والموروث كم؟ 20. خب ما هي القاعده؟ القاعده تقول بالنسبه الى المال الاصلي، بالنسبه الى المال الاصلي ال 60 وال 100، نفترض ان الميت مات قبل يعني نفترض ان الزوجه بالنسبه الى 100 دينار ماتت قبل البنت لكي ترث البنت منها، ال 60 بالنسبة إلى المال الأصلي. نفترض أن الزوجة ماتت قبل البنت في 100 دينار التي للزوجة، عندما نريد أن نقسم هذه 100 دينار نفترض أن الزوجة ماتت قبل البنت، فنعطي البنت من هذه 100 دينار. وبالنسبة إلى 60 دينار التي للبنت في المال الأصلي، نفترض أن البنت ماتت قبل الزوجة، قبل أمها. لا لا شوفوا شيخنا، ركزوا وياي، احنا نريد عندنا مبلغين، شوفوا عندنا مبلغين، هذا المبلغ الاول وهذا المبلغ الثاني، ما عندنا شيء اخر، عندنا غير المبلغين؟ لا في الاصل ما عندنا الحين المبلغين. بالنسبه الى المبلغ الاصلي الذي للزوجه خل الصوب، والمبلغ الاصلي الذي للبنت خل الصوب ثاني. الان نريد نقسم المبلغ الاصلي الذي للزوجه، فنفترض الزوجه ماتت اولا ثم ماتت البنت، ففي هذه الحاله البنت ترث من الزوجه وما ترث؟ البنت ترث من امها، البنت ترث من امها، فنعطي للبنت 75. واضح؟ خب ناتي الى 60 دينار التي للبنت، ال 60 دينار التي للبنت. هنا في خصوص هذه ال 60 نفترض ان البنت ماتت قبل امها. لا كلامنا عن المال الاصلي شيخنا، في المال الاصلي. في مال كل شخص كل واحد من الميتين، وعد ميتين الأمور انتهى. في أموال البنت عندما نريد أن نقسمها نفترض أن أمها ماتت بعدها، في أموال الأم التي نريد أن نقسمها نفترض أن بنتها ماتت بعدها. هذه القاعدة، يعني هاي شخصين كل واحد منهما يرث من الآخر. خب بالنسبة إلى مال الزوجة التي هي أم للبنت، عندما نريد أن نقسمه نفترض أن البنت ماتت بعدها، نفترض أن هذا صاحب المال، بعبارة أخرى صاحب المال مات أولا بالنسبة إلى المال الأصلي، بالنسبة إلى المال الأصلي وهو 100 دينار و60 دينار، نفترض أن صاحب المال مات أولا. واضح عليكم كيفية؟ إذا ماتت الزوجة أولا البنت ماتت بعدها، يعني فالبنت ترك منها. خب الآن نأتي إلى 60 دينار التي عند البنت، نفترض صاحب المال مات أولا، من هو صاحب المال هنا؟ البنت ماتت أولا، إذا الزوجة وهي الأم ترث من نصيب من أموال البنت. ماريو حفظتنا القاعدة؟ إذا احفظوا كتبوا القاعدة. بالنسبة إلى المال الأصلي، بالنسبة إلى المال الأصلي يفترض الميت سابق في الموت، واضح؟ يعني هذه الزوجة لا عندها كان 100 دينار، هذا مالها الأصلي، مش بي؟ إذا أردنا أن نقسمه نفترضها هي التي ماتت أولا ثم ماتت بنتها، هي صاحبة المال أو لا؟ خب لو كانت ابنتها ماتت قبلها فالبنت لا ترث شيء. نحن لا نعلم هل البنت ماتت قبلها أو الأم ماتت قبلها. نقول بما أن الأم هي صاحبة المال، صاحبة 100 دينار، فنفترضها أنها هي التي ماتت أولا. ماري ما وضح إليكم؟ أدري بالنسبة للستين هم نفترض هذا العرض. الآن نحن نريد أن نقسم أموال الأم، أموال الزوجة، مثلي فنفترض أن الزوجة ماتت أولا. عندنا تقسيمين، بعبارة أخرى عندنا مالين، كل مال له حكم. خلنا نفترض البنت قد يكون لها مال وقد لا يكون لها مال. نحن نقول كل صاحب مال، احفظوا كل صاحب مال نفترضه أنه مات أولا، وجه يعني. فهذه الزوجة صاحبة مال أم لا؟ لها كم؟ 100 دينار. خب بما أنها صاحبة مال نفترضها أنها ماتت أولا ثم ماتت ابنتها بعدها. أنا ما أدري إذا هذا يحتاج يمكن تتأملون أكثر. أنا عندنا مالين، كل مال نقسمه على حدة، ما هذا الستين ما له علاقة بالمئة بالمرة، والمئة ما له علاقة بالستين بالمرة. ركزي يا شيخنا، الزوجة عندها 100 دينار صوب واحد، خلي 100 دينار صوب واحد، البنت عندها كم؟ 60 صوب واحد دخلها. الآن نريد أن نقسم 100 دينار فقط، انسى 60، 60 غير موجودة، اعتبر 60 وكأنها غير موجودة. بالنسبة إلى 100 دينار هذه، نفترض أن الأم صاحبة 100 دينار هي التي ماتت أولا، فإذا هي التي ماتت أولا من الذي يرثها؟ الزوج والبنت. فنقسم 100 دينار على البنت وعلى الزوج. خب بعدين 45 التي ذهبت إلى البنت سترجع إلى الزوج بعد، ما يهم، مو دائما ترجع إلى الزوج لأنه قد تكون بنتها من زوج آخر. ما نعلم إحنا الآن، إحنا نتكلم على فرض الوفاة بهذه الكيفية. نقول في حال غرق البنت وزوج وأمها فإنه صاحب المال نفرضه أنه مات أولا. فبالنسبة للـ 100 دينار نفترض أن صاحبة 100 دينار وهي الزوجة ماتت أولا، الميت الثاني وهو البنت ترث من الـ 100 دينار. أنا أشوفها في غاية الوضوح الآن، وضحت؟ خب عندي الحين إلى 60 دينار، إذا البنت أعطيناها الحين كان 75، والزوج شو أعطيناه؟ من مال الزوجة 25. خلينا نجي إلى 60 دينار التي عند البنت، نفترض من هي صاحبة المال هنا؟ البنت. افترضوها دائما بما أنها هي صاحبة المال نفترضها أنها ماتت أولا، فنقسم 60 على من؟ على الزوجة اللي هي الأم، أم البنت. فتأخذ أم البنت كم؟ الثلث، وهو كم؟ 20 دينار الثلث، و 40 دينار وهو الثلثان نعطيها إلى من؟ إلى الأب، وهو زوج في يعني إذا كانت البنت من هذه الزوج والزوجة معا. طبحت الآن الفكرة. خب إذا صار الآن عندنا مال أصلي وعندنا مال موروث. هذه 20 من وين وصلت إلى الزوجة؟ من البنت. وهذه 75 من وين وصلت إلى البنت؟ من الأم، من الزوجة. أليس كذلك؟ جيد. وهذا واضح لكم أكيد؟ خب الآن تقسيم المال الأصلي كم؟ الآن المال الفرعي الذي وصل إليه مال. هذا متى وصل؟ بعد الوفاة عبارة، مو كذي؟ لا، ما نخوف المالين، هذا مال لوحده وهذا مال لوحده، هذا له حكم وهذا له حكم. بالنسبة إلى المال الأصلي الحين جايين نتكلم عن 20 و 75 ليك انتهينا من هالعدد، ليك توزعت. خب بالنسبة إلى المال الفرعي أو أصلا المال الموروث نقول، وبالنسبة إلى كتبه، بالنسبة إلى المال الموروث نستربه متأخرا عن الميت أو متأخرا في الموت، نستربه متأخرا في الموت. يعني شنو؟ يعني هذه 75 دينار، شوفوا البنت كان عندها كم؟ 60. قسمنا 60 على من؟ تذكروا ورجعوا وياي، على الأم والأب. أما بالنسبة لـ 75 الأم ما يصير نورثها منها، نفترض البنت متأخرة في الوفاة عن أمها هنا، فمن الذي يرث؟ فقط الأب. صورتونا الآن المسألة. بالنسبة إلى 60 قسمناها على من؟ تذكروا 60 التي للبنت قسمناها على من؟ على الأب والأم. 20 للأم وهو الثلث، و40 للأب وهو الثلثان. خب 75 التي ورثتها البنت من أمها، التفتوا للسبورة. خب هذه 75 نعطيها للأب فقط، نعتبر أن البنت هنا تأخرت الوفاة عن أمها، ما يصير بعد نعتبر الأم توفيت بعدها، لأن إذا هذا نرجع إلى الأم من هذه 75، لا ما نرجع إلى الأم من هذه 75، فنعتبر أن الأم ماتت قبل الانتهاء هنا. استفدتم بالنسبة إلى 75، يعني بعبارة أخرى نعتبر صاحب المال الموروث متأخر في الوفاة مو متقدم، فلا ترث الزوجة من هذه 75، والبنت أيضا لا ترث من هذه 20 التي ورثتها أمها منها. وضحت الآن شيخ علي؟ خب إذا أحد ما وضح عنده أي شيء ممكن يستطل لي وأنا أحدد له وقت وأبين هيرة في خارج الدرس بعد، على قولة الإيرانيين بكثر أزين لم يكن أنا. خب وهذا يقبل تعمل مرتين ثلاثة تباحثوني بعض تشوفونها واضحة بعد بيان القاعدتين، قاعدة المال الأصلي والمال الموروث. إذا عرفتم القاعدتين تشوفونها مثل الماي. خب نعم أنا فارض أنت لو قاعدة نحطيك. خب من القاعدة الأمثلة أنت ما يصير شيخنا تضرب مثال فقط لو ما حط القاعدة، إحنا نضرب القاعدة نضرب المثال لكي يوضح القاعدة. إذا اتضحت القاعدة تقدر تطبقها على أمثلة أخرى، أنت مو دائما يجيك مثال، يمكن يجيك عشرات الأمثلة الأخرى. أنت بالنسبة إلى المال الأصلي تشترط صاحب المال المتوفي قبل الوارث الباقي، أول إنسان توفي فيرث كل من تأخر عنه يرث منه. أما بالنسبة إلى المال الموروث نفترضه توفي متأخرا، هناك متقدم هنا متأخر. يقول وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما مما له، وأنا وصلنا شوي أنا أريد أسترجع شوي. خب وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه، في مثالنا هذا الأخير الزوج، أما حكم إرث غيرهما يعني الحي غيرهما الحي كالزوج في مثالنا هذا، مما لأحدهما كالزوجة، يعني كيف يرث الزوج من زوجته؟ من مال الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه، فهو أن يفرض الموروث يعني الزوجة لاحقا لصاحبه في الموت. هذه تطبيق القاعدة الثانية، هو جاي بالقاعدة له مو قلنا قاعدتين، هذا يجيب القاعدة الثانية بس بعبارة شوي متعبة قليل. هذا بالنسبة إلى القاعدة الثانية، يريد أن يجيكها القاعدة الثانية لكن بحبائر شوية مربحة. أنا أوضح إليكم، شوفوا الزوج الحي، الزوج هو الحي، الزوجة وابنتها هما المتوفيان، مو كذي؟ خلنا نقول الآن كيف يرث الزوج؟ كان كلامنا عن إرث البنت من أمها والأم من بنتها. خب في كلام السيد، أنا بينت المسألة ككل على المثال اللي على السبورة، أنا بينت المسألة كاملة حتى هاي الفقرة موضحينها، أنا هاي الفقرة أنا موضحينها أيضا، لكن السيد ما ذكرها. فأنا الآن أريد أفكر في الحبائر وياكم فقط، كيف حبائر وإلا المسألة مشروحة. الآن يريد أن يبين كيف أن الزوج يرث من زوجته أو يرث من ابنته. يقول وأما حكم إرث غيرهما الحي، من هو الحي في مثالنا؟ الزوج يرث من أحدهما، إرث غيرهما الحي لأحدهما، يعني إرث الزوج لزوجته، يعني أنه يرث من زوجته، إرث الزوج من زوجته من ماله الذي ورثه من صاحبه. خب الزوجة ورثت كم؟ 20 ممن؟ من البنت، صحيح؟ يريد أن يقول أن هذه 20 التي ورثتها الأم من ابنتها لا ترثها البنت مرة أخرى منها، بل فقط الذي يرثها هو الزوج. هذا اللي يريد يقول لها فقط لها، بس جايب عبار وبمار في متعبة. في مثالنا السابق الزوجة ورثت 20 من ابنتها والبنت ورثت 75 من أمها. خب بالنسبة لكلامهم عن المال الموروث، يريد أن يقول أنه من فرضنا هناك متقدم هنا نفترضه متأخر، سنفترض الزوجة متأخرة في الوفاة عن ابنتها، فالزوج يرث من 20 التي ورثتها الزوجة أيضا، يرث الكم؟ يرث الربع. هنا الزوج هنا عفوا يرث النصف، الزوج يرث نصف لأن البنت غير موجودة بعد. وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما، يعني بعبارة أخرى الزوج هنا يرث 10 دنانير من 20 في الزوج. خب أما هي ما راح يغير فيها طبعا. خب يقول وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه، الذي ورثه يعني الذي ورثته الزوجة من بنتها مثلا، خلنا نقول أحدهما الزوجة حتى تقرب الصورة في أذهانكم. الآن نريد أن نتكلم عن إرث الزوج لهذه العشرين فقط، كيف ترثها؟ كيف يرثها؟ يقول وأما حكم إرث الحي لأحدهما، يعني لأحد الميتين، خلنا نقول الزوجة من ماله الذي ورثه من صاحبه، الزوجة لها هذه العشرين دينار ومن أين ورثتها؟ من البنت، من صاحبه الذي غرق معه، فهو يعطينا القاعدة، فهو أن يفرض الموروث وهو الزوجة لاحقا لصاحبه، يعني لاحقا لابنته في الموت، يعني الزوجة متوفية بعد ابنتها. هكذا تفهمون الآن؟ في المال الأصلي افترض مال العقد، الزوجة متوفية بخادم، هنا نفترض بالعقد، فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته. ما نقول هنا خب يمكن البنت توفي بخادم فيكون للزوج الربع، لا، نقول الزوج له النصف، لأن هذه العشرين إنما ورثتها الأم من ابنتها على فرض أن البنت متى توفي بخادم. خب ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي، هاي الذي يسمعون الأشرطة وما يشوفون السبورة بالوخون مساكين. خب ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. في المال الأصلي افترضنا أن البنت توفيت بعد الأم، لما أردنا أن نقسم المال دينار افترضنا أن البنت توفيت بعد، لأن هذا مال أصلي للزوجة. أما في المال الموروث أو المال الفرعي نسميه، فنفترض أن الزوجة توفيت بعد ذلك، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. وضحت الآن الفكرة؟ وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين، فيرثان منه كغيرهما من الأحياء. لو افترضنا أن المتوفين ثلاثة، الزوجة وزوج وابن أو بنت، نفس الفكرة السابقة بالنسبة إلى المال الأصلي لكل واحد منهم، مو عندنا مال أصلي لكل واحد منهم، بالنسبة للمال الأصلي نفترض صاحب المال الأصلي توفي قبل، الفكرة هي الفكرة، يحتاج بس تطرقونها تقدر تفرض 20 واحد عائلة كلها توفت، الفكرة هي هذه. أنه بالنسبة إلى المال الأصلي تفترض صاحب المال توفي أولا ستقسم ماله على جميع ورثته واضح؟ ثم بقية الورثة أيضا هكذا نمشي في كل وارث وارث في كل ميت ميت نفترض أنه بالنسبة إلى ماله الأصلي توفي أولا. بعدين كل ميت أيضا يكون عنده مال موروث، المال الموروث نفترض صاحبه مات متأخرا فنورث الحي منه. مسألة 1833 هذه طبعا احنا اختصرنا فيها لانه اكثر من هذا الشرح فعلا الباقي يحتاج الى ذهنية الاخوة، اكثر من هذا البيان لا يمكن وطولنا كثير، غيرنا لا يسيب هذا المقدار اصلا يمشون 3-4 طلاب يطلعون مفاهمين. مسألة 1833 اذا مات بسبب غير الغرق والهدم، توفي بسبب اخر غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة، عفوا والخط في معركة قتال او استيراث سبوعين او نحو ذلك، يصير او ما يصير، شفناهم اثنينهم معتنهم اسد ما نعرف من الذي مات اولا، الاسد تعشب منه وتغذب منه ما ندري، تصير تغذب واحد وتعشب واحد او نحو ذلك، ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان اقواهما ذلك، قول بانهما في نفس الحكم وقولا انه مو في نفس الحكم، اما في الخوي فيقتضي ان انه لا فرق بين الغرق والهدم وبين غيره كالحريق او كمثلا افتراس الاسد او ما شابه ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما اذا مات حتى ان فيهما بلا سبب. فجأة دشينا غرفة شفنا واحد ميت، ودشينا الغرفة الثانية شفنا واحد ميت بعد، لا فيهم مرض ولا شيء، لا مهدومين، لا ما في سبب معين، هذا ملك الموت استرد باقي على البيت قتل اثنين ومشى. جيد، ايضا الحكم هو الحكم، ما نعرف من هو المتقدم والمتاخر، نعرف اذا امكن التيقن باحدهما المتقدم كما في الطب الحديث الان فليوجب اليقين في بعض الصور، تمام ما وجد فيجري الحكم المتقدم. خب مثلا 1834 إذا كان الغرق والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم، هذا لغز يجيب عنه السيد الخوي، يكمل يقول كما إذا غرق الأب وولداه، التفتوا انتوا الأب والزوجة وما أدري شنو، واحد راح البحر وياه أولاد اثنين غرقوا ثلاثتهم، الأب إذا توفي عفوا الولد الأول والولد الثاني لا يرثان من بعضهما البعض إلا على فرض أن الأب غير موجود حين وفاتهما، هل متصورين المسألة؟ الأخ هل يرث من أخيه؟ مع وجود الأب، الأب من المرتبة الأولى. بالنسبة إلى خلينا نمثلها على هذا الولد الأول، الولد الثاني، الأب بالنسبة هذا عنده 50 هذا عنده 60 هذا عنده 100، جيد، هذا 50 إذا أردنا أن نقسمها نفترض أن هذا ما تقلهما مجري، فنعطي نصيبه إلى من؟ إلى الأب، الأخ لا يأخذ منه شيء. بالنسبة إلى هذه 60 تذهب إلى من؟ إلى الأب، هذا لا يأخذ منها شيء، ليش؟ لأنه في مرتبة ثانية. بالنسبة إلى المئة هذا وهذا يأخذها منها 50-50 بالكثير. متى يرث هذا من هذا؟ إذا افترضنا أن الأب مات أولا، نعم أولاده، إذا افترضنا لو افترضنا أن الأب مات أولا لكان الولد الثاني يرث من الولد الأول والولد الأول يرث من الولد الثاني، لكن هذا ما معلوم أن الأب توفي أولا، معلوم؟ ما معلوم، يمكن توصل بعدين أنه طويل ما معلوم. يقول إذا كان الغرق والمهدوم عليهم يتوارثون بعضهم من بعض دون بعض آخر، يعني الأب يرث من الأولاد والأولاد لا والولد الأول لا يرث من الولد الثاني، لا يرثون إلا على تقدير غير معلوم. ما هو التقدير غير معلوم؟ وهو موت الأب قبلهما. لو تيقنا أن الأب مات قبلهما لورث من بعضهما البعض. لكن هل تعلمون أن الأب توفي قبلهما؟ لا نعلم. إلا على تقدير غير معلوم. في المثال التقدير غير المعلوم هو موت الأب قبلهما. هو موت الأب قبلهما. هذا هو التقدير غير المعلوم. لو علمنا أن الأب توفي قبلهما لورث من بعضهما البعض. كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب. وفقد الأب غير معلوم أنه فقد قبلهما. ففي الحكم بالتوارث إشكال، بل الأظهر العدم. الأظهر أنه لا نحكم بالتوارث بين الولد الأول والولد الثاني، بل نحكم بالتوارث بين الولدين معا وأبيهما والأب وهما معا. أما بينهما بعضهما البعض لا يتوارثان. الولد الأول لا يرث من الولد الثاني. ما للأظهر العدم؟ مسألة 1835. المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين. المشهور اعتبار يعني اشتراط صلاحية التوارث من الطرفين. خب، فلو انتفت من أحدهما لن يحكم بالإرث من أحد الطرفين. كما إذا غرق أخوان. خب، زيد وعمرو أخوين. زيد وعمر أخوين. الأخوين يتوارثان إذا لم يكن وارث من المرتبة الأولى. ممكن؟ لو لم يكن وارث لكان عمر يرث من زيد وزيد يرث من عمر. خب، لو افترضنا أن زيد له ولد. هنا زيد يرث من عمر لكن عمر لا يرث من زيد. ليش عمر لا يرث من زيد؟ لأن زيد لديه ولد. تجدون يعني؟ خب، يقول المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين. مشهور الفقهاء قالوا لكي يرث زيد من عمرو وعمرو من زيد بهذه الكيفية المتقدمة لابد أن يكون كل من الطرفين، يعني زيد وعمرو، يصلحان ليتوارثان. أما إذا كان أحدهما يصلح للتوارث دون الآخر كما في هذا المثال، هنا زيد يصلح أن يرث من عمرو، أما عمرو لا يصلح أن يرث من زيد. مشدي؟ خب، ففي هذا المورد مشهور الفقهاء قالوا لا يتوارثان. يقول المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين، يعني أن يكون زيد صالح أن يرث من عمرو وعمرو يصلح أن يرث من زيد. فلو انتفت من أحدهما، انتفت صلاحية التوارث من أحدهما كما في هذا المثال، انتفت صلاحية التوارث من عمرو، عمرو لا يصلح أن يرث من زيد. خب، فلو انتفت صلاحية التوارث من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر، هذا لديه ولد وهذا ليس لديه ولد. خب، فهنا لم يحكم بالإرث، قال لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. مثلي ما قال لم يحكم بالإرث، السطر الثاني لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين. كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر، إذن على رأي المشهور لا يحصل هذا التوارث. وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي. نقول هنا ما يقوي سيد القوي أن زيد نحكم بأنه يرث من عمرو. عمرو لا يرث من زيد يقينا، لأنه على كل الفروض زيد لديه ولد. عمرو يقينا لا يرث من زيد. أما المشهور قالوا حتى زيد لا يرث من عمرو لأنه ما معلوم أنه توفي قبله. وقيل لا يعتبر ذلك، يعني لا يستبر ذلك، ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي هذا القول. فصل في ميراث المجوس. مسألة 1836. لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين؟ إلى آخر المسألة. قبل أن نجي المسألة، لماذا تكلم عن المجوس؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أولا. لماذا تكلم السيد الخوئي عن المجوس بعنوان مستقل؟ ذلك لأن المجوس عرف عنهم تاريخيا أنهم كانوا يتزوجون بأخواتهم وبأمهاتهم وببناتهم، يعني بالمحارم، بعبارة أخرى بالمحارم النسبيين. غير المجوس ما كانت هذه الحالة الشائعة عندهم. واضح؟ مجوس يسموه مجوس هذا بعد بحث الأديان يا شيخ. أعرف أنا ليش يسموه مجوس ودرسناها من السنة في الجامعة بس أقول هذا بعد يصير بحث الأديان. على أي حال بالنسبة إلى ديانة قديمة حتى الآن لسنا بقدر التعرض لها. قرية الزرابشتية كانت أديانة لها اسم قريب من اسم المجوس وصحيح على أي حال. لسنا بقدر التعرض لهذا المطلب. الآن نحن بصدد بيان ما هي أحكام المجوس من حيث التقسيم العرق. المجوس هم الزرادشت في الوقت الحالي يقال لهم الزرادشت، اسمهم القديم مجوس والآن يقال لهم الزرادشت نسبة إلى مؤسس الديانة الزرادشتية. على أي حال المجوس عرفوا بأنهم يتزوجون من المحارم. خب إذا كان يتزوج بابنته ثم يتوفى، هل أو يتوفى هو أو تتوفى هي، هل يكون هناك إرث للزوجية؟ السبب فاقد هذا، الزوجية ليست من ضمن الأسباب أسباب الإرث. قلنا أن الزوجية من ضمن أسباب الإرث. هل يرث بالزوجية؟ وعليكم السلام. مع أنه متزوج بابنته، مرتين على المسألة. لو تزوج بامرأة عادية نقول يرثها وترثه لأنها زوجة عادية، لكن إذا تزوج بابنته أو بأخته أو بأمه أو ما شابه ذلك عمته خالته هؤلاء المحارم النسبيين، هذا سبب فاسد مو سبب صحيح. السبب الصحيح هو الزوجية الصحيحة، بالتفهيم؟ هذا مو سبب صحيح، هذا سبب فاسد. إذا السبب الفاسد هو أن يتزوج بي إحدى المحارم بزواج، يقصد بالسبب الفاسد هذا أن يتزوج بإحدى المحارم، هل يرثها بالزوجية وترثه بالزوجية أم لا؟ وضح الكلام يا شيخ علي؟ هذا السؤال الأول. ثم هذا أنجب من ابنته ولدا، تزوج بابنته وأنجب منها ولدا، جيد؟ لا مو جيد. خب فأنجب منها ولدا، هذا الولد ولد غير شرعي لأنه مولود من نكاح فاسد، فهو سبب، فهو نسب فاسد. متفقين شلون؟ نسب فاسد. هل يرث من النسب الفاسد؟ هل من زوج امرأة عالية وأنجب منها ولد؟ ماكو مشكلة، هذا الولد يرثه لأنه ابنه. أما يرثه من هذه الكيس من هذه الناحية أيضا، مع أن السبب هذا الولد ولد من نسب ناتج عن سبب فاسد. ما يسمى الآن الكيفية؟ يعني زواج شخص تزوج بإحدى محارمه فأنجب منها ولدا، هذا الولد نسب لكن نسب فاسد، تزوج بابنته أو بأخته أو بخالته أو بأمه أو ما شابه ذلك، هذا نسب فاسد. هل يرث به ويورث به؟ يعني هل يرث من ابنه وابنه يرث منه أم لا؟ هذه المسألة. السيد الخوي يقول بالنسبة إلى المجوس لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين. شلون يعني؟ مثل ما أنت الآن ترث من أبيك وأمك، ترث من زوجتك، هم أيضا يرثون من أبيهم وأمهم ومن زوجتهم إذا كان النسب والسبب صحيحين. يعني زوجية صحيحة ما فيها غبار، النسب صحيح ما عليه غبار، هذا لا إشكال بعد لأنه كبقية البشر بعد. مو كذي؟ أليس كبقية البشر؟ هم بشر، هم لا نخرجهم عن حيز البشر، فيرثون بالنسب والسبب الصحيحين، هذا واضح. النسب والسبب الفاسدين هل يرثان بهما؟ يقول وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين؟ فما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها مثل منهم، مثل شنو؟ مثل البنت يتزوج بابنته فيولدها، او يتزوج باخته فيولدها، او يتزوج بامه فيولدها، او يتزوج بعمته او خالته فيولدها، هذه كلها يحرم علينا نكاحها. مش دي؟ مع ذلك تزوج هذا المجوسي بها واولد منها ولدين. هنا كما اذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا نحن المسلمين، هم عندهم في ديانتهم صحيح هذا النكاح، فأولدها سمي لنا عن. طبعا هناك من يشكك يقول الزرابيش ما عندهم هذه في عقيدتهم الحالية ما موجود هاي. هذا الآن بحث يصير صغروي. احنا نقول إذا حصل هذا الشيء نفسين إذا حصل إذا ما حصل مثلا من حله. إذا حصل هذا الشيء ما هو الحكم؟ خب هل يرث من هذا الولد وهذا الولد يرث من؟ هل يرث من هذه الزوجة وهذه الزوجة ترث من أم لا؟ خب قيل نعم فأولدها قيل نعم يرث منها وترث من ويرث من الولد ويرث الولد من قيل نعم. فإذا تزوج أخته فأولدها ومات مات الأخ الذي هو زوج لهذه الأخت خب ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد. هذا القول الأول قيل قيل عادة للتضعيف مو كذي لكن بيجينا هو يقويها أيضا مو دائما يعني الآن نكمل العبارة نشوف أنه يتبنى هذا الرأي السيد القوي. قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد. هذا القول الأول. وقيل لا يعني شنو لا لا يتوارث ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة أخته ترثه بما هي أخت له لا بما هي زوجة نفسين والولد لا يرث ولا ولدها هذا الولد لا قيمة له. إذن هذه الزوجة ترث بما هي أخت لا بما هي زوجة ركزتنا الآن بما هي أخت هي أخته لكن ليس الزوجة له. خب نلغي الزوجية ونقول ترث من المرتبة الثانية إرث الإخوة والأجداد في المرتبة الثانية تترث. وقيل لا ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها. هذا القول الثاني. القول الأول نعم القول الثاني لا. القول الثالث وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب. وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب شلون يعني فيرث في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة يعني النسب الفاسد يرث به لكن السبب الفاسد لا يرث به. وعندنا نسب وسبب الزوجة ترث بما هي سبب أو بما هي نسب. هنا تزوج أخته الزوجية سبب الزوجية سبب نقول السبب نلغيه السبب الفاسد لا يورث لكن النسب الفاسد يورث. وجهتنا الآن القول الثالث أن النسب الفاسد يورث والسبب الفاسد لا يورث. واضح لكم هذا لو أوضحه؟ أنا وضحت لكم أن النسب الفاسد شلون والسبب الفاسد شلون في أول الدرس. قلت السبب الفاسد مثل أن يتزوج الرجل بأخته أو بأمه أو بخالته أو بعمته هذا يقال له ماذا؟ سبب فاسد صحيح؟ إذا أنجب منها يقال هنا نسب فاسد. نسب فاسد هل يكون نسب فاسد؟ يقول يرث بالنسب الفاسد ولا يرث بالسبب الفاسد. سيأتي الحديث فلا تستبق سيأتي الحديث فلا تستبق جيد. حتى بالنسبة للمسلمين بيجينا حديث قبل شوي خلينا نكمل البحث ونوصل لآخر الشيء قبل الخاتمة. إذا بقي الإشكال في ذهنك وقبل ما تكلم زين خب هذا مو زينة شيخنا هذا مو زينة. سيأتي الفرق بينه وبين الزينة هذا ليس بزينة. ما قلنا احنا أنا جبت هذا ابن زينة سمعتم مني كلمة أن هذا ابن زينة نسب فاسد بس مو ابن زينة جيد. أنا أقول هذا نسب فاسد لكن مو ابن زينة مو دائما النسب الفاسد ابن زينة بيجينا إن شاء الله. والحلال فليكن والحلال ما في مشكلة. خب يقول وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة يعني النسب الفاسد يورث والسبب الفاسد لا يورث. هذا القول الثالث. والأقوال المذكورة كلها مشهورة. هاي الأقوال المذكورة كلها مشهورة يعني مو ما يوجد رأي من هذه الآراء الثلاثة لم يذهب إليه مجموعة كبيرة من العلماء. عندنا علماء طوال 14 قرن مش دي او لا اقل طوال 11 قرن ونصف او 12 قرن الان من الغيبة كل مجموعة من العلماء تبنوا قول من هذه الأقوال الثلاثة. ثلاثة أقوال. خب. والأقوال المذكورة كلها مشهورة. خب. إحنا ما يهمنا مشهورة أيها السيد الأخوي، لا نهتم للشهرة، نحن نقلد. فأنت ما هو رأيك؟ قال وأقواها الأول. لماذا أقواها الأول أيها السيد الأخوي؟ أقواها الأول يعني شنو؟ يعني يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كالصحيحين. النسب والسبب الفاسدين كالنسب والسبب الصحيحين. هذا بالنسبة للمجوس صحيح؟ أقواها الأول. لماذا هذا الأول هو أقواها؟ قال للنص، يوجد روايات عندنا أنا قلت هذا الأقوى. طب لو افترضنا أن هذه الروايات غير موجودة أيها السيد الخوئي، ألغينا هذه الروايات، وضعفنا سندها أو إلى آخره، فماذا نفعل؟ ما هو الرأي الأقوى عندك؟ يقول لولا وجود هذه الروايات لكان القول الأخير هو الأقوى. فهمتون؟ القول الأخير هو الأقوى. هذا احفظوه لأننا بنحتاج له في بعد قليل. أن القول الأخير هو الأقوى لولا وجود الروايات. فوجود الروايات ألغى القول الأخير وخيرنا إلى القول الأول. عرفتنا الآن؟ إذا نسيب خوية بلنا أي قول؟ الأول. لازم يقول لولا أن هذه الروايات موجودة أنا ما تبنيت القول الأول، بس تبنيت القول الثالث لولا وجود هذه الروايات. فوجود هذه الروايات هو الذي أجبرني على قبول القول الأول رغم أنه مو عاجبني. مفهومين؟ خب. إذا صار هذا المطلب واضح، ولولاه لكان الأخير هو الأقوى. خب مسألة 1837. إذا اجتمع للوارث سببان، هسه الآن مسألة يوضح فيها لب الإرث المجوس ويمشي بعد، ما يدخل في التفاصيل لأنها من مسألة ابتدائية، فقط يعطينا القاعدة. واضح؟ يعطينا القاعدة فقط في المسألة. الآن عرفتنا بأن المجوس يرثون على مبنى السيد الخوئي بالنسب والسبب الفاسدين كالنسب والسبب الصحيحين. خب إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، هنا الأم هي أم فترث شنو؟ الثلث. مجري الأم ترث الثلث أم لا؟ الأم من المرتبة الأولى. المجوسي تزوج بأمه، الأم من المرتبة الأولى ترث الثلث، وترث بما هي زوجة الربع أيضا. واضح؟ إذا لم يكن للمجوسي أولاد ترث الربع. خب ما زال عن الربع وعن الثلث يرد عليها. ليش يرد عليها؟ لأنها أم، والأم يرد عليها أم لا؟ خب. يقول إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثت أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، ترث بما هي أم وبما هي زوجة، فنعطيها نصيب الزوجة وهو الربع. فلو كان أبوه موجودا، أبوه مطلق أمه، أبوه موجود، واضح؟ الأب يأخذ الأم تأخذ الثلث وتأخذ الربع، وما زال عن الربع والثلث يأخذه الأب. فجئنا الآن هذا المجوسي افترضنا أن أبوه وأمه موجودين، أبوه طلق أمه فتزوج هو بأمه. خب هنا الأم ترث بما هي أم، تأخذ كم الأم؟ الثلث. قلنا مع عدم وجود الأولاد الأم تأخذ الثلث، وترث بما هي زوجة، كم تأخذ الزوجة هنا؟ الربع. مع عدم وجود الأولاد الربع أيضا. نسيتون؟ والباقي ما قال عن الربع والثلث كان النصف إلا قليل، ثلثين ونصف تقريبا، ثلثين ونصف. لا ليش؟ صحيح ثلثين ونصف، ثلثين ونصف الثلث. ما قال عن الربع والثلث ثلثين ونصف الثلث. هذا إلى من؟ هذا إلى الأب. واضح؟ وما فرض الأب هنا؟ فرض أم، هي أم وهي زوجة فقط. على أي حال بس الصورة واضحة صارت لكم. خب. كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات، ورثته أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة. وكذا إذا تزوج بنته، فإن البنت هنا فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت. نصيب الزوجة كان الزوجة الربع أو الثم بحسب وجود أولاد وأدرهم. وهي بنتهم. هنا الزوجة تركت الثم لأنه يوجد بنت. هي نفسها بنت. الكفتي يا شيخنا. البنت مو موجودة. إذا الزوجة كم ترث؟ كم ترث الزوجة؟ الثم. هي بنت له. مو هي بنت؟ هل يكون؟ ما في مشكلة. خب فإنها ترث نصيب الزوجة ونصيب البنت. خب وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع. هي كما تقدم نظيره أيضا كما إذا تزوج أمه فأولدها. خب فإن الولد أخوه من أمه وهو في نفس الوقت ولده. بعد نتوجهين للمسألة شخص مجوسي تزوج بأمه فأولد منها ولدا. هذا الولد هم هو ولد له هم هو أخ له. ولد له ليش؟ لأنه ولد بعد. أخ له ليش؟ لأنه أخوه من الأم. الفرض أنه تزوج بأمه ما يصير أخوه من الأم. هنا يرث بالبنوة لا بالأخوة. ليش؟ لأن البنوة تمنع الأخوة. ما توجهت. الحاجز لوحده ما هو حاجز. الولد لوحده لازم أولاد. إذا اجتمع هذا فليكن يحجب فليكن. شو المشكلة؟ خلنا نقول يحجب. يحجب الأم ما زال عن السرس. إذا اجتمع مع أخو آخرين وكان الأب موجودا فليكن. بشرائطه فليحجب. شو المشكلة؟ خب فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا. ليش؟ لأن الأخ في المرتبة الثانية والولد في المرتبة الأولى. واضح المطلب؟ خب واضح المطلب. وكما إذا تزوج بنته فأولدها. خب تزوج بابنته فأولدها. خب هذا الولد يصير ولده المباشر وهو في نفس الوقت ولد بنته. بعد متوجهين؟ حفيد. خب فإن ولدها ولد له وابن بنته حفيده يعني. خب يرث بما هو ابنه المباشر لا بما هو ابن ابنته. أشفتنا الآن؟ خب فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني. هذا تمام الكلام في إرث المجوس. بعد لا يصيب السيد الخوي رحمة الله عليه وخيرا فعل. علينا شغل فيه. أعطانا لب المطلب. أستنتون الآن بالتعمق والتأمل والمباحثات تقدرون تفرضون عشرات الفروض لما تصير القاعدة الأصلية عندكم تطبقونها. وضحت الآن؟ مسألة 1838 يا شيخ عبد المنعم الآن يأتي جواب سؤالك. حتى الآن هي المسألة يأتي الجواب؟ شيخنا في هذا السؤال يأتي الجواب؟ في هذه المسألة يأتي الجواب؟ خلنا نكمل ويجي الحين إذا بقي السؤال نشوف ننتظر. يقول في مسألة 1838 المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. شلون يعني؟ يعني لو شخص تزوج بأخته من دون أن يعلم أو بعلمه، إما أنه يعلم أن هذه أخته فتزوج بها أو لا ما يعلم أنها أخته فتزوج بها. نفترض فرضين مو شرط يزني هو. ها إذا كان يعلم أنها أخته فهو واضح أنه يزني هنا. أما إذا ما يعلم بأنها أخته اعتقدها أجنبية في غير الحالة أنه عنده أبن يتزوج في مكان ثاني كذا تصير يعني مثل هالحالات مو مستحيلة يعني. وإن كانت نادرة في الحصول يروح وأبوه يتزوج مرأة في دولة أجنبية فيجي يشوف بنتها ويتزوج البنت ما يدري. هنا هذا الزواج واضح انه باطل بلا اشكال ولا ريب لانه من مقومات الزواج ان لا يكون بالمحارم. فهذا تزوج باخته. خب عندما تزوج باخته هذا الزواج باطل. خب هل يرث لو توفي احدهما هل يرث الاخر؟ يعني توفي الاخ الزوج هل ترث زوجته الاخت مع فرض ان الزواج باطل بعد حكم نحن؟ الشيء إذا قال يعلمان فهما مأتومان، إذا ما يعلمان غير مأتومين، لكن الزواج باطل. هل يرث؟ اشترط بعد الزواج بعد الوفاة اكتشفوا، شاف بطاقتها واكتشف بعد أن توفيت، اكتشف أنها أخته. هل يرث نصيب الزوجية وهو النصف أو لا؟ لا يرث. وجهتنا الآن هذا هو السؤال، هل يرث نصيب الزوجية أم لا يرث؟ بالنسبة إلى السبب الفاسد، يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. واضح؟ فلو تزوج بأخته سواء كان عالما بأنها أخته أم جاهلا بأنها أخته، سبب فاسد الزوجية هنا، لأن الزواج جزما محكوم بالبطلان. غاية الأمر مع علمه يكون زنا، مع عدم علمه يكون وضع شبهة. عرفت يا شيخ عبد المنعم؟ مع عدم علمه يكون شنو؟ وضع شبهة. يقول المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. انتهى المثل، انتهت. قال ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا. خب، وعليه هاي شخصين، هذا الاول وهذا الثاني. الاول تزوج باخته عالما بانها اخته فاولدها ولدا، هذا زنا او مو زنا؟ زنا بعد. او لا زنا، ما يحتاج تزوج باخته، ليش نقول تزوج؟ الاول زنا، خلنا نقول الاول زنا، الثاني وقع شبهه سواء باخته او باجنبيه، بس ماكو فرق. الاول زنا فاولد من الزنا، الثاني وقع شبهتين فاولد. تعرفون وطئ الشبهه؟ اعتقد ان هذا الوطء محلل له، شاف امراه في الظلام اعتقدها زوجته فوطئها، هذا يقال له وطئ شبهتين. نفسين حيث الزمن القديم كانت تحصل هذه الامور في الليل وظلام موجود وما يدرون بالدنيا. الآن يندر حصول هذا الأمر، لكن يحصل أيضا، لا يستحيل. وأوضح مثال لوضع الشبهة كما لو اعتقد صحة الزواج، لم يلتفت إلى بطلان الزواج من إحدى الجهات، كثيرة الجهات التي تؤدي إلى فساد النكاح مو قليلة. هنا نقول هذا وضع شبهة. هذا الولد المتولد، نحن نتكلم عن الولد الذي ولد من هذا الوضع، هذا وطء، هذا زنا وهذا وطء شبهة، اثنينهم أولدا، هذا جاب ولد وهذا جاب ولد. وجهتون للمسألة؟ الزنا لا يرث يقول السيد الخوي، أما وطء الشبهة فيرث. ما اتضحت المسألة الآن؟ وطء فاسد هذا، مو سبب صحيح، مو نسب صحيحة، نسب فاسد، لكن يرث به. ما ارتفع الإشكال؟ يقول ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، أو يرث ويورث، يورث أو يورث نفس الشيء. يرث هو من أبيه، من صاحب الماء، ومن الأم التي ولدته، وفي نفس الوقت يرثانه الأب والأم. أما ابن الزنا فلا هو يرث أمه وأبوه ولا أبوه وأمه. يقول فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به. شلون يعني الشبهة من طرف واحد؟ الشبهة من طرف واحد شلون؟ يعني المرأة تعلم بأن هذا ليس زوجها، هي سوت روحها زوجة، طردت الزوجة من البيت وسوت روحها زوجة هذا الشخص، شبهت نفسها له بالزوجة، صبغت شعرها بنفس لون باقي الشعر أو ما شابه ذلك، على أي حال سوت روح زوجته، فأتى معتقدا أنها زوجته فوطأها، هي زانية لكنه هو غير زاني. وقد يكون بالعكس، الرجل هو الزاني والمرأة هي الموطوعة شبهته، اعتقدته زوجها، سوى صوت شكل صوت زوجها فاعتقدته زوجها فوطأها، بالذات إذا علم أشوف مسكينة. خب جيد، يصير لما يصير، يصير واضح يصير. هنا يقول وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به، يعني الطرف الذي فيه شبهة الولد يرث منه وهو يرث منه، أما الطرف الذي فيه زنا فلا يرث ولا يورث. يقول وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به في هذا الطرف دون الطرف الآخر، والله سبحانه وتعالى هو العالم. هذا تمام الكلام في كتاب الإرث. هذا تمام الكلام في كتاب الإرث. بعد ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه يذيل هذا البحث بخاتمة. هذه الخاتمة ليست من الإرث بل هي من لواحق الإرث، هي رياضيات قديمة، وإن شاء الله تعالى سيأتي التعرض لها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.